الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا في باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وما زلنا في حديث أنس الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وتوقفنا عند قوله: كما يكره أن يقذف في النار. قال الشارح رحمه الله عليه: يستوي عنده الأمران. وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه. والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا، وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. وقصر الكلام حول هذا الأمر في الدرس الماضي. قال قوله في رواية: لا يجد أحد. قال: هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظ لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يغلى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة واللهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك، وهذه اللذة هي أكمل اللذات: لذة القلوب، لذة الإيمان، هي أكمل اللذات وأتم اللذات، أكمل من لذة الطعام والشراب. قال الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن أعينك بها. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وهذا الكلام كلام حسن، ثبت عند الناس أو لم يثبت، لكنه كلام حسن، وإن كان في ثبوت شيء من النظر، على كل كلام حسن جميل. قال الشارح رحمه الله عليه: وأخرج ابن عشيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. قوله: ومن أحب في الله، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله: أبغض في الله، أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله، وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قول والى في الله هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، هذه من لوازم محبة رب العالمين سبحانه. فمن أحب الله سبحانه وتعالى أحب من كان محبا لله وطائعا لله، وأبغض من كان مبغضا لله وعاصيا لله، ووالى من كان طائعا لله وعادى من كان خارجا عن طاعة الله. كل هذا من لوازم محبة الله عز وجل، كل هذا الدليل على صدق محبة العبد ربه سبحانه وتعالى. قال هذا الذي قوله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعادى أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد ويكون ضعفه على قدر ضعف محبة العبد لربه. فمقل ومستكثر ومحروم. قول فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو لا غير، أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الذي هي ولاية الإمارة، والمراد من الأول أي الفتح، الولاية بمعنى المحبة والنصرة، هذا هو المراد في هذا الموضع بالفتح الولاية، وأما الولاية فهي الإمارة. قالوا لأحمد الطبراني عن مسلم قال لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. وفي حديث آخر أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، حين لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره، وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي فيه ويوالي فيه. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. قول وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس في خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يقول فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس، أي الموالاة من أجل الدنيا في ذاك الزمن عمت هذه البلوى، فكيف بالأزمان التي بعد ذلك؟ وهذا هو واقع الناس إلا من رحم الله عز وجل، ضعف هذا الباب، باب الولاء والبراء من أجل الله عز وجل، وصار الولاء والبراء لأمور أخرى، إما لأجل الدنيا، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، إن أعطي شيئا من الدنيا أظهر المحبة والمودة، وإن منع شيئا من الدنيا أظهر البغض والسخط والمعاداة، حب من أجل الدنيا وبغض من أجل الدنيا. وأشد من ذلك أن يكون الحب والبغض من أجل بعض الفسوق بعض المعاصي والسيئات، إن أعين على بعض الفسوق وبعض العصيان فإنه يوالي من أعانه على ذلك، وإن منع عاد من منعه على ذلك، هذا أشد. وأشد من ذلك أن يكون الولاء والبراء من أجل البدع والأهواء. الولاء والبراء من أجل البدع والأهواء، من كان معهم في بدعهم وأهوائهم والوه وأحبوه ونصروه وعظموه ورفعوا من شأنه ولو كان من أفسق الناس ومن أبعد الناس عن طاعة الله عز وجل، وربما ظهرت فيه أمارات النفاق والعياذ بالله، فيوالى وينصر ويدافع عنه، وإذا لم يكن معهم في أهوائهم وبدعهم ولو كان من أتقى الناس ومن أصلح الناس فإنه يعاد أشد العداء وكأنه من الكافرين والعياذ بالله، ينتهك عرضه وربما سلك دمه، سلك دمه لأنه ما دخل في أهوائهم وفي بدعهم وضلالاتهم. وهذا هو الأمر المنتشر في أوساط المسلمين إلا من رحم الله عز وجل، بعد أن ظهرت الأهواء وظهرت التحزبات المقيتة ظهر هذا الخبث والعياذ بالله. ولا وبراء من أجل الأهواء والبدع والتحزبات، فلا يمضي إلى الشخص بميزان الكتاب والسنة، بميزان الطاعة والمعصية، فيوالى على قدر طاعته ويعاد على قدر معصيته، وإنما ينظر للشخص هل هو معنا أو مع غيرنا، هل هو في حزبنا أم لم يكن كذلك، هل ما هو في أهوائنا وبدعنا أم هو مخالف لنا في ذلك، فإن كان معهم أحبوه ونصروه ورفعوا من شأنه كما قلنا ولو كان أفجر الناس، بل ربما يعظم من كان يهوديا والعياذ بالله، ينضم إلى بعض الأحزاب والعياذ بالله وهو يهودي أو نصراني، ربما يعظم أكثر من المسلم الطائع الذي لم ينضم إلى تلك الأحزاب والأهواء والعياذ بالله. هذا من أفضل الأمور على المسلمين، وهذا هو السبب في تسلط الأعداء على المسلمين، مثل هذا الولاء السيء من أسباب تسلط الأعداء على المسلمين، ومن أسباب ضعف المسلمين. وتسلط الأعداء عليهم والعياذ بالله، وأشد من ذلك أن يكون الولاء والبراء على الشرك والعياذ بالله، يكون الشخص واقع في أنواع الشرك ويدعي الإسلام، يعبد القبور بدون الله عز وجل، يدعو الأموات في الشدة والرخاء، ويلبد القبور النذور، يتقرب إلى الأموات بأنواع النذور وأنواع الذبائح، ويتوكل على الميت ولا يتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى، ومن خالفه في ذلك وأنكر عليه ودعاه إلى التوحيد والابتعاد عن الشرك عاده، ومن كان معه على هذا الشرك والاه، هذا أخبث أنواع الولاء والبراء والعياذ بالله. قال رحمة الله عليه: حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة، الحاجة نازلة بهم ويرون حاجة غيرهم فيقدمون حاجة الغير على حاجة أنفسهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قد طائقنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما منا أحد يرى أنه أحق بديناري ودرهمي من أخيه مسلم. رواه ابن ماجه. هذا خلق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه مسلم، أي يقدم أخاه المسلم على نفسه مع حاجته، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال الشارح في الأثر: رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. قوله قال: المودة، أي التي كانت في الدنيا، خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهذا في كلام الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه الذين عبدوا الأوثان من دون الله عز وجل، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، مودة منقطعة لا تنتقل معهم إلى الآخرة، لأن ما هي مودة من أجل الله عز وجل. فالمودة التي ما هي من أجل الله عز وجل تنقطع بانقطاع الدنيا أو بانقطاع المصلحة في الدنيا، فتكون مودة بين شخص وشخص باعتبار المصلحة الدنيوية، أول ما تنقطع فات العداوة والعياذ بالله، إذا زالت المصالح بدأت العداوات، هذه مودة الدنيا. إن استمرت تستمر إلى أن يأتي الموت، إن استمرت فاستمرارها إلى أن يأتي الموت ثم تنقطع في الآخرة، لأنها ما هي من أجل الله عز وجل. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال علامة ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، قال: فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى. والآية أعم من ذلك، فإن التبرؤ قد يحصل حتى من أهل الضلال، حتى من أهل الضلال، فالرؤساء والكبراء من أهل الضلال يتبرؤون ممن اتبعوهم، وهكذا يحصل التبرؤ من أهل الهدى، يعني أهل الهدى يتبرؤون ممن عبدوهم من دون الله عز وجل. فالتبرؤ حاصل من أهل الهدى ومن أهل الضلال، فمن اتبع بالباطل فإنه يتبرأ ممن اتبعه، سواء كان على هداية أو كان على ضلالة. يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ورأس الضلال الشيطان، ويتبرأ ممن اتبعه وأطاعه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال: فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومناهجهم، وهم مخالفون لهم سالك غير طريقهم، يزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حل كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه، مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربه، وهو حظه بالهجرة إليه وإلى رسوله. يبقى هذا الأمر، ما أخلص به لله عز وجل وتابع فيه سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ينفع وهذا الذي يبقى. وللعلامة ابن القيم رحمة الله عليه كتاب حسن جميل في ذلك، طريق الهجرتين، طريق الهجرتين، الهجرة إلى الله عز وجل والهجرة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: ولا يبقى إلى السبب الواصل بين العبد وربه وحظه من الهجرة إليه وإلى رسوله وتجريده عبادة وحده والوازنة من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخية التي يجول ما يجول وإليه مرجعه، ولا تتحقق إلا بتجريده متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة الرسل وطريقتهم وبغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا، وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضائعا، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصا. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم أضل الخلق، اجتهدوا في العمل وأتعبوا أنفسهم وظنوا أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال رحمة الله عليه في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الأولى تفسير آية البقرة، وش المراد بها؟ وإن الناس يتخذوا أندادا من دون الله. الثانية تفسير آية براءة، قل إن كان آباءكم وأبناءكم الآية. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وذلك أن نفي الإيمان قد يراد به نفي الكمال الواجب، فقد ينفى الإيمان بالكلية فيخرج حينئذ من الإسلام، وقد ينفى الإيمان والمراد به كمال الإيمان الواجب وحينئذ لا يخرج من الإسلام. فإذا انتفى الإيمان الواجب خرج العبد من مرتبة الإيمان وسقط في مرتبة الإسلام، هذا إذا انتفى الإيمان الواجب. لكن إذا انتفى أصل الإيمان فإنه يخرج من الإيمان ومن الإسلام، وذلك يكون بالكفر الأكبر والشرك الأكبر. فإذا وقع في الشرك الأكبر وفي الكفر الأكبر فإنه ينتهي عنه أصل الإيمان فيخرج من الإيمان والإسلام، وإذا وقع في كبيرة من الكبائر فإنما يخرج من اسم الإيمان المطلق ويدخل في اسم الإسلام فينتهي عنه الإيمان ويدخل في الإسلام، لكن ينتهي عنه الكمال الواجب ولا ينتهي عنه أصله. قال الخامس: أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، ويجدها من ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الماضي. السادس: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، وليجد أحد طعم الإيمان إلا بها. وش هذه الأعمال القلب؟ ها؟ كيف؟ الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، هذه أعمال القلب الأربعة: الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. قال السابعة: فهم الصحابي الواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. والمراد به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الثامن: تفسير وتقطع بهم الأسباب، وأن المراد بذلك المودة. التاسع: أن المشركين من يحب الله حبا شديدا، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. العاشر: الوعيد على من كان الثماني أحب إليه من دينه، وهذا في آية براءة. الحادي عشر: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. فالمحبة إذا وصلت إلى هذا الحد بحيث أن العبد يسوي في محبته بين ربه وبين غيره، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. فإن زادت المحبة على ذلك فهو أشد في الكفر والشرك والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. عقد المؤلف رحمه الله عليه هذا الباب فيما يتعلق بالخوف من غير الله عز وجل. والخوف من الله سبحانه وتعالى عبادة من العبادات، فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. فدل ذلك على أن الخوف من الله عز وجل من صفات المؤمنين، وهي عبادة واجبة أمر الله عز وجل بها وخافون، فأمر الله سبحانه وتعالى بها هي عبادة واجبة. غير أنها لا بد أن تنضبط، فإن الشيء إذا زاد على حده انقلب إلى ضده. فالخوف من الله عز وجل عبادة من العبادات ما لم يصل إلى حد القنوط برحمة الله عز وجل. فإن وصل إلى حد القنوط من رحمة الله عز وجل صار معصية لله وصار كبيرة من الكبائر. فالخوف المحمود هو ما يردع عن الذنوب والمعاصي، هذا هو الخوف المحمود الذي يردع العبد عن الوقوع في الذنوب والمعاصي. وما زاد على ذلك كما عرفنا إلى أن يصل إلى حد القنوط برحمة الله عز وجل فهذا مما يذم. وفي هذه الآية تحذير الله عز وجل من كيد الشيطان: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. فالشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه، وأولياء الشيطان هم الكفار. فدل ذلك على أنه لا يجوز للمسلم أن يخاف من الكافرين، يخاف من ربه سبحانه وتعالى ولا يخاف من الكافرين. فالكافر أحقر وأذل من أن يخاف منه، والكافر لا يستطيع أن يتسلط على المسلم إن كان مؤمنا تقيا لله عز وجل، وإنما يتسلط الكافر على المسلم بسبب ذنوبه. وإلا فإن الله عز وجل ما جعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالكافر ليس له أي سبيل وأي طريق على المسلمين، وإنما يحصل التسلط بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإلا إذا كمل الإيمان وكان العبد متقيا لله عز وجل فإنه لن يضره من في السماوات ومن في الأرض. الأمر لله وحده لا شريك له إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فعلى كل الكافر أحقر من أن يخاف منه، إنما يخاف الإنسان من ذنوبه وأن يتسلط عليه الكفار بسبب ذنوبه، فيخاف من ذنوبه لربه فيسعى في التوبة إلى الله عز وجل من ذنوبه، وإذا تاب من ذنوبه وتاب الله عليه فلم يضره أحد، فإنما يتسلط الأعداء على العبد كما عرفنا بسبب ذنوبهم وأخطائهم. فليكن الخوف من الله عز وجل لا من غيره، هذا هو الخوف النافع، الخوف من الله عز وجل لا من غيره. قال الشارع رحمه الله عليه: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وهذا في شأن الملائكة. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال بعض العلماء: وذلك أن الخائف يستقيم على الأمر ويبتعد عن النهي، هذا الخائف لله عز وجل يستقيم على أمره ويبتعد عن نهيه، فلهذا قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة باعتبار الاستقامة على الأمر، وجنة باعتبار الانتهاء والانزجار عن معصية الله عز وجل. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وقال: فإياي فارهبون. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وكل هذا من الخوف، الخشية داخلة في الخوف، والرهبة داخلة في الخوف، كل ذلك داخل في مسمى الخوف. غير أن الخشية خوف مصحوب بعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والرهبة الإمعان في الهرب، فالرهب الإمعان في الهرب، كما أن الرغب الإمعان في الطلب، فمن رغب في الشيء سعى في طلبه، ومن حصل له الرهب من الشيء سعى في الهرب منه. فالرغب الإمعان في الطلب، والرهب الإمعان في الهرب. فالراهب بربه سبحانه وتعالى هو الذي أمعن في الهرب من معاصي الله عز وجل وكل ما يسقطه رب العالمين سبحانه وتعالى، فر من ذلك وابتعد، فهو خوف مع هرب. الرهب خوف مع هرب وفرار من ذلك الشيء الذي يغضب الله عز وجل ويسقطه. والخشية خوف مع علم، وهذا أرفع وأكمل، الخوف مع العلم، فإن الخوف مع العلم هو أخسر طريق في النجاة وآمن الطرق في النجاة من عذاب الله عز وجل، الخوف مع العلم. فإن الهارب قد يطلب ويدرك، الخاشع لله عز وجل فإنه قد تحصن من عدوه. ومثال ذلك مثال رجلين عدا عليهما حيوان مفترس، فأحد الرجلين دخل حصنا وتحصن فيه، فأمن من ذاك الحيوان المفترس واستقرت نفسه واطمأنت، فهو ينظر إلى ذاك الحيوان المفترس وهو في مأمن منه وقد استقرت نفسه وهدأت. والآخر بقى في الهرب من ذاك الحيوان المفترس، قد يسلمه الله عز وجل وينجو، وقد يدركه الحيوان المفترس. فذاك مثل الخاشي وذاك مثل الراهب، فالخاشي خشية مع علم، يخاف من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن أسباب العقاب، وعنده علم يتقي مساخط الله عز وجل، فيعيش في مأمن من عقاب الله عز وجل بسبب علمه، يجتنب ما يسخط الله عز وجل عن علم وبصيرة، ويفعل ما يرضي الله عز وجل عن علم وبصيرة. والجاهل الذي عنده الخوف والرهبة ما عنده علم بمسالك النجاة يسعى في الفرار على قدر ما عنده من الطاقة، قد ينجو وقد يهلك والعياذ بالله. على كل الكلام في هذا الباب كلام طويل، نقف عند هذا الباب، وبقية ما يتعلق به يأتي معنا بشيخ الله عز وجل في الدروس القادمة. إلى هنا والحمد لله.